بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه.
صلى الله
قال
عليه وسلم.
المصنف رحمه الله: باب زكاة العروض. قال: وهي ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح، فتقوم إذا حال الحول وأوله من حين بلوغ القيمة نصابا بالأحض للمساكين من ذهب أو فضة.
طيب، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا باب مهم جدا من أبواب الزكاة يحتاج إليه الناس كثيرا، وهو باب زكاة عروض التجارة أو ما أعد للتجارة. عروض التجارة جمع عرض بإسكان الراء، بخلاف العرض اللي هو كثرة المال والغنى، اللي في حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المال عن كثرة العرض، أو ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. سمي بذلك لأنه يعرض ويزول. عروض التجارة تعرض وتزول، بتيجي وتروح. فعروض التجارة هو عرفها بأنها ما أعد للبيع بقصد التربح. فلو كان الشيء غير معد للبيع فهذا ليس من عروض التجارة، أي شيء غير معد للبيع فليس من عروض التجارة. بمعنى لو كل أموال الناس ليس فيها زكوات، السيارات، العقارات، أي شيء يملك الحيوانات، البهائم، إلا إن كانت سائمة، أي شيء يملكه الإنسان فليس فيه زكاة ما لم يكن معدا للتجارة. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. فالأصل براءة الذمة وعدم وجوب الزكاة حتى يأتي نص بإيجابها. ولذلك ما ليس معدا للتجارة فلا زكاة فيه. ولذلك بنيجي على حاجات، مثلا نتكلم عن حتى الآلات التي يعدها التاجر لتجارته، زجاجات يضع فيها الأشياء، أرفف يضع عليها الأشياء، هذه الآلات كلها حتى لو كانت آلة تستعمل في التجارة فإنها ليست عروض تجارة، يعني ليست، لا تقوم ولا تجب الزكاة فيها. مسألة وجوب الزكاة في عروض التجارة مسألة كبيرة، والقول بوجوبها حكاه ابن المنذر إجماعا، وهو قول عامة أهل العلم ومتفق عليه بين أرباب المذاهب المتبوعة. وخالف بعض الناس فلم يوجبوا زكاة عروض التجارة، منهم الظاهرية ومنهم الشوكاني رحمه الله، وبعض المعاصرين زي الشيخ الألباني رحمه الله. وهذا قول في الحقيقة في غاية من الضعف والسقوط، قول بعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة في غاية من الضعف والسقوط. هم متمسكهم إنه ما فيش دليل على الوجوب، لا دليل على الوجوب، والأصل براءة الذمة، والأصل أن الأموال معصومة ولا يجب فيها زكاة حتى يقوم دليل الناهض. حقيقة أدلة كثيرة على وجوب الزكاة في عروض التجارة، منها من السنة، منها من القرآن، قول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة. والتجارات أفضل وأكثر أموال الناس، فإذا أسقطنا الزكاة فيها بقيت الآية، ويعني أكثر مدلولها ذاهبا. ومن السنة قول النبي، أو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله، لا، من قول سمرة. أنا أسمع صدى، أسمع صدى كريم، أسمع صوتي، أي نعم، الآن لا أسمع. قال سمرة: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الزكاة. لا، الآن ليس موجودا شيء، الآن ليس موجودا شيء. قال سمرة: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده أو نعده للبيع. هذا الحديث في سنن أبي داود، وإن كان فيه راويان مجهولان فهو ضعيف، لكن يتقوى بما سنذكره، فيتقوى بحديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي البز الصدقة، رواه أحمد. ومعلوم البز هو نوع من الحرير، ومعلوم أنه لا تجب فيه الصدقة ولا الزكاة إذا كان معدا للقنية، فلم يبقى إلا أن الزكاة واجبة فيه حيث كان معدا للتجارة. أيضا هذا الحديث وفي البز الصدقة صححه الحاكم. أيضا يدل لذلك قول الصحابة رضي الله عنهم، فإنه لا خلاف بينهم في إيجابها، كما نقل المنذر الإجماع على ذلك. إجماع الصحابة رضي الله عنهم حجة، وهو منقول عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح. وعمر من الأئمة الراشدين المهديين الذين لهم سنة تتبع، والذين ثبت قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، وبقوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فعمر قال لحماس: أد صدقة مالك. فقال: إنما هي جعاب وأدم. جعاب يعني الأقواس أو أشياء يعني توضع فيها السهام، جعبة يعني كوعاء توضع فيه السهام أو نحو ذلك. فقال له: قومها وأدي زكاتها. هذا واضح جدا، نص من أمير المؤمنين رضي الله عنه يوجب الزكاة في عروض التجارات. استدل له الشيخ العثيمين بدليل لطيف، وهو حديث: إنما الأعمال بالنيات. فقال الشيخ: إن هذه العروض هي في نفس صاحبها مال، هي العروض التجارة في دماغه إن دي أثمان ذهب وفضة، يعاملها هذه المعاملة، معاملة هي في نفسه ليست بضاعة. ولذلك هو لا يعني يفكر في هذه الأشياء إلا في قيمتها، وإلا فيما ستنتجه وتدره وتعيده من ربح. ولذلك فقهاؤنا قالوا إن الواجب هو إخراج الزكاة من قيمتها، كما سيأتي إن الواجب إخراج الزكاة من قيمة العروض. إحنا لما نيجي نقوم العروض نطلع الزكاة فلوس، ما نطلعهاش عروض، وده ليس من إخراج القيمة، لأن هي أصلا في نفس صاحبها فلوس. فهذا هو الواجب، هي في نفس صاحبها قيم، وهي في حقيقة الأمر ذهب وفضة وأثمان، فلا يعقل أن لا تجب الزكاة، وحيث لا تجب الزكاة فيها، وحيث وجبت فإنها تخرج أيضا إيه؟ أثمانا. هل تجزئ من العروض؟ هل يجزئ إن إحنا نخرجها من العروض؟ المذهب لا، لأنه المال أنفع للفقراء، ولأن هذه البضائع نوي بها ربحها وثمرتها وهو الأثمان، فيجب إخراج زكاتها أثمانا. بعض الفقهاء كشيخ الإسلام ابن تيمية يرى جواز إخراج زكاتها منها، جواز إخراج زكاتها منها، أن اللي بيتجر في القماش ممكن يطلع زكاته قماش، اللي بيتجر في البقال ممكن يطلع زكاته بقالة، وهكذا. القول ده ماشي له قوة، لكن حيث كان هناك مصلحة للفقير، لأنه بعض التجار يعني يكون عنده بعض البضاعة الراكدة اللي مش بتباع، فيقوم بيطلعها على أنها زكاة، والفقير مضطر يأخذ وهو محتاج، وهذه لا تكون لها كبير قيمة. ففي الحقيقة ينبغي أن يقيد القول بالجواز اللي اختاره الشيخ الإسلام رحمه الله بما إذا كان ذلك مصلحة للفقير. فاستدلال الشيخ بحديث إنما الأعمال بالنيات يؤيده ما قرره الفقهاء من أن العروض تخرج زكاتها منها، تخرج زكاتها قيمة مالا. فقال إن عروض التجارة هي ما أعد للبيع بقصد الربح، ما أعد للبيع بقصد الربح، سواء مهما كان هذا الشيء معدا للبيع فإنه يقوم عند حولان الحول وتخرج زكاته. بعض الفقهاء كالمالكية فرقوا بين نوعين من التجار، التاجر المدير والتاجر المحتكر. المدير اللي هو يدير تجارته، يقلبها كل يوم، يعني زي البقال اللي فاتح بقالة وبيبيع كل يوم، يبيع ويشتري يبيع ويشتري، تدور تجارته، تدور تجارته. والمحتكر هو اللي بيشتري حاجة يتربص بها غلاء السعر، ينتظر بها ارتفاع ثمنها حتى يبيعها بثمن أغلى. زي واحد شاري حتة أرض يعني بيحط فيها فلوسه، وهو يعدها للاستثمار للتجارة، يعلم أنه سيبيعها، لكن بعد سنتين، بعد ثلاثة، بعد خمسة، بعد عشرة، بعد ما ترتفع قيمتها. فهذا المحتكر المالكية لا يجبون عليه الزكاة إلا مرة واحدة حين يبيع، يقولوا لما يبيع يزكي مرة واحدة. أما فقهاؤنا فلا يفرقون بين هذين النوعين من التجار، لا فرق عندهم بين المدير وبين المحتكر. إذا أنت عند فقهائنا اشتريت شقة بنية التجارة، بنية التربح، أو اشتريت شقة أو اشتريت حتة أرض بنية التجارة، بنية التربح، فحينئذ تقومها على رأس كل حول، على كل سنة هجرية تقومها، وتخرج زكاة قيمتها ربع العشر، زكاة قيمتها، وهي ما تباع به الآن، ما تباع به الآن، مش الثمن اللي انت اشتريت به. يعني لو انت اشتريت حتة الأرض بمئة ألف وعلى رأس الحول بقى بمئة وخمسين، فإنك تزكي المئة والخمسين، لأنه سبق لنا لما تكلمنا عن المال المستفاد أن ربح التجارة تابع للأصل، ربح التجارة تابع للأصل، فيزكى بزكاته. المدير اللي هو بيبيع ويشتري، عنده دكان بيبيع فيه ويشتري فيه، فده خلاص متى ما بلغ المال نصابا يبدأ يعد سنة، وعند على رأس السنة الهجرية يقوم البضاعة اللي عنده بالغة ما بلغت ويزكيه، ما لم ينقص ما يملكه عن النصاب في أثناء الحول. إذا نقص عن النصاب في أثناء الحول، لا، يبقى يستأنف حولا جديدا، يبدأ يعد سنة جديدة إذا نقص عن النصاب في أثناء الحول. خد بالك، عروض التجارة تضم إلى الأثمان بالإجماع، يعني لو واحد عنده فلوس فيضم إليها ما يملكه من عروض التجارات، يعني عروض التجارات ملهاش نصاب مستقل، نصابها تابع مضموم لنصاب الأثمان. وعروض التجارة حولها هو حول الأصل الذي اشتريت به، وده أمر يغفل عنه كثير من الناس. يعني تبديل الأثمان بعروض تجارة ما يقطعش الحول، بمعنى لو واحد معاه مئة ألف عد عليها ست شهور راح اشترى بيها حتة أرض للتجارة، متى يزكي هذه الأرض؟ بعد ستة أشهر من شرائها يقومها. ليه؟ لأن الأرض هذه القطعة تابعة أو حولها حول الأصل الذي اشتريت به، وهو ملك الأصل قبل ستة أشهر من الشراء، وبالتالي حول عروض التجارة هو حول الأصل الذي اشتريت به. لو يوم ملك المال اشترى العروض خلاص أوكي، يبقى تقوم يوم ملك المال. إذن معنى قوله تقوم، العبارة اللي قالها تقوم، يعني أول ما اشتراها تقوم، فإن بلغت نصابا ينتظر بها حتى يحول الحول ويزكيها، طبعا بالضوابط اللي ذكرناه، مضمومة إلى ما يملكه من أثمان، تابعة في حولها لحول الأصل الذي اشتريت به. فإذا حال الحول الهجري قومها وأخرج زكاتها بما تباع به، بالسعر اللي بتتباع به في السوق. واخدين بالكم؟ فإزاي التاجر يحسب زكاته؟ هو خلاص ماله بلغ نصابا، ماله بلغ نصابا، فكيف يخرج زكاته؟ والله هو بيجي على رأس، خلاص عرف ان المال بلغ نصاب، اليوم يحدد اليوم اللي بلغ فيه المال نصاب، وصاده من الحول الهجري السنة الجاية يحسب عنده قد ايه البضاعة اللي موجودة بالسعر الذي تباع به، مضموما اليها ما يملكه من نقود، مضموما اليها الديون المرجوه، زي ما سبق الكلام في اول درس في كتاب الزكاه على الديون، الديون المرجوه على المدينين، فيضم ذلك كله الى بعضه. ويخصم منه ما عليه من دين ويخرج الزكاة. يعني بعضهم بيعبر بعبارة إدارية فيقول له تحسب اللي على الرف يعني البضاعة، واللي في الدرج يعني الأثمان، واللي في الدفتر يعني اللي على الناس، تجمع هذا كله وتخصم منه ما عليك من دين، والناتج تخرج زكاته وهي ربع العشر. طيب إذا كان الشيء مش معد للتجارة، معد للكراء، معد للكراء لا للإيجار، هل فيه زكاة؟ يعني واحد عنده شقة بيأجرها هل فيها زكاة؟ لا، ليس فيها في عينها زكاة، إنما الزكاة في أجرتها إذا بلغت نصابا وحال عليه الحول زي أي مال مستفاد آخر. واحد عنده مصنع فيه ماكينات وأدوات ويدر دخلا، هذا لا زكاة فيه، وإنما الزكاة في ريعه وربحه إذا حال عليه الحول. وبعض العلماء المعاصرين قال لك دي المستغلات وتخرج زكاتها العشر زي الأرض ونحو ذلك، لكن هذا الكلام ليس جاريا على قواعد الفقهاء. فما أعد لغير التجارة، ما أعد للكراء، ما أعد للسكنة، ما أعد للاستثمار بغير تجارة فلا زكاة فيه. فعبارته قال اقرأ عبارته، قال وهي
ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح فتقوم إذا حال الحول، وأوله من حين بلوغ القيمة نصابا بالأحض للمساكين من ذهب أو فضة.
طيب ما هو أول الحول؟ أول الحول زي ما قلنا بلوغ ما يملكه نصاب مضموما إلى ما عنده من أثمان، تقوم في أول الحول يقول بالأحض للفقير من ذهب أو فضة. إحنا قلنا أن العملات اللي كان بيتبايع بها الناس في الزمن الأول ما كانتش الأوراق النقدية دلوقتي اللي لها قيم اعتبارية جعلتها الدول، وإنما كان ذهب والفضة، يتبايعون بالذهب اللي هو الدنانير والفضة اللي هي الدراهم. طيب عروض التجارة لا دنانير ولا دراهم، بأيها نقوم؟ فقالوا الفقهاء بعضهم كالشافعية قال تقومها بما اشتريتها به، وهو قول في المذهب، وهو قول في المذهب إنك تقومها بما اشتريتها به. والله إذا اشتريتها بدنانير قومها بالدنانير، إذا اشتريتها بدراهم قومها بالدراهم، لكن الجمهور وهو معتمد المذهب إنه لا، تقوم بالأحض للمساكين على كل حال، والأحض دائما هو الفضة، ولذلك نقول نختصر ونقول تقوم بالفضة، تقوم بأقل النقدين، تقوم بأقل النصابين. ليه؟ لأنها إذا بلغت الأقل فقد بلغت نصابا ووجبت فيها الزكاة، فعدم إيجابها يفتقد إلى دليل، ولأنه هو الأحض للمساكين، ولأنه هو الأحض للمساكين والزكاة وجبت مواساة لهم. ولذلك قلنا في الأوراق النقدية لما استحدثت قلنا أن تقويمها أو اعتبار نصابها يجب أن يكون بنصاب الفضة عملا بما قرره الفقهاء في هذا الباب، عملا بما قرره الفقهاء أو عامة الفقهاء في هذا الباب، وذكرنا الخلاف في هذه المسألة الدرس اللي فات. إذن فيقومها بأقل النقدين، إذا بلغت نصابا بأقل النقدين الذهب أو الفضة، وذكرنا نصاب الذهب والفضة المرة اللي فاتت مش داعي للتكرار، فإنه يعد الحول الهجري كما ذكرنا، ثم يزكي على رأس الحول الهجري. نعم. قال
فإن بلغت القيمة نصابا وجب ربع العشر وإلا فلا، وكذا أموال الصيارف.
نعم، إن بلغت القيمة نصابا قيمة ما يملكه من تجارات وجب ربع العشر، يعني أن المقدار الواجب في زكاة التجارات والمقدار الواجب في زكاة الأثمان هو ربع العشر، لأنها أثمان في الحقيقة كما ذكرنا. وإلا فلا، يعني إن لم تبلغ نصابا فلا زكاة. وكذا أموال الصيارف، وكذا أموال الصيارف يجب أيضا إخراج زكاتها. الصيارف اللي كانوا بيبيعوا الدراهم بالدنانير والدنانير بالدراهم، يعني أنت تديله 10 دراهم يديك دينار، تديله 20 درهم يديك دينارين، زيهم النهاردة تجار العملة اللي بيشتغلوا معاه جنيهات ودولارات وأشياء، فأنت بتروح تغير منه العملة، هؤلاء هم الصيارف. وضوابط الصرف طبعا سيأتي بيانها في موضعها إن شاء الله بكتاب الربا. لكن هؤلاء الصيارف عليهم ان هم يلموا يشوف الفلوس اللي عنده قد ايه بالعملات المختلفه ويضم بعضها الى بعض ويزكيها عند حولان الحول، فكذا اموال الصيارف تعد عروض تجاره. نعم.
قال: ولا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة بل بوزنها ولا بما فيه صناعة محرمة فيقوم عاريا عنها، ومن عنده عرض للتجارة.
طيب 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 لحظة لحظة. لا عبرة بقيمة صناعة محرمة، لا عبرة بآنية الذهب والفضة بل بوزنها. آنية الذهب والفضة كما ذكرنا هذا في الأثمان في زكاة الحلي، إنها اللي فيه صناعة محرمة مش معتبرة وأنه يزكى بدون اعتبار هذه الصناعة. وكذا لو أن عنده يقول الفقهاء مغنية جارية مغنية فإنه يقومها ساذجة، لأن الغناء صناعة محرمة. يعني لو واحد عنده مثلا جارية بتغني صوتها زي أم كلثوم ودي تباع مغنية ب100,000، ولكن من غير صنعة الغناء هتباع ب100 فقط، لأنها لا تحسن شيئا، لا تحسن إلا الغناء، فهذه بيعها مغنية حرام، لأن الغناء صناعة محرمة، وإنما يبيعها ساذجة، يبيعها ساذجة. وهكذا كل ما فيه صناعة محرمة، تماثيل، أواني ذهب وفضة، أيا ما كان، كل ما فيه صناعة محرمة فلا عبرة بصناعته المحرمة، وإنما يقومه بدون هذه الصناعة. نعم.
قال ولا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة بل بوزنها ولا بما فيه صناعة محرمة.
وإحنا قلنا قبل كده أن الحلي العبرة بإيه؟ العبرة بوزنه في النصاب وقيمته في الإخراج، وأما آنية الذهب والفضة فالعبرة بوزنها نصابا وإخراجا، لأن الصناعة اللي فيها محرمة. نعم.
ولا بما فيه صناعة محرمة فيقوم عاريا عنها، ومن عنده عرض للتجارة أو ورثه فنواه للقنية ثم نواه للتجارة.
للقنية.
فنواه للقنية.
تمشي للقنية برضو تمشي. قالوا إن بكسر القاف وأضمها. ماشي.
نعم. قال: ثم نواه للتجارة لم يصر عرضا بمجرد النية غير حلي اللبسي.
هنا يتكلم عن شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة. شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة. قال: ومن عنده عرض للقنية فنواه أو ورثه. ففهمنا منه أن الزكاة في عروض التجارة لا تجب إلا بشرطين، لا تجب إلا بشرطين. الشرط الأول أن يملكه بفعله، أن يملكه بفعله. ليه؟ لأنه قال أو ورثه لم يصل للتجارة بمجرد النية. فلو واحد أبوه مات فورث عنه مالا أرضا ومجرد ما ورثها نويها نون يبيعها، هذه لا تصير عرض تجارة على المذهب. ليه؟ قالوا لأن شرط وجوب الزكاة فيها أن يملكها بفعله، والموروث دخل في ملكه قهرا، الموروث دخل في ملكه قهرا، ما يقدرش يقول مش هورث، فدخل في ملكه قهرا عليه. زي اللقطة إذا عرفها سنة فإنها بعد السنة تدخل في ملكه قهرا، ما يقدرش يقول مش هملكها، خلاص دخلت قهرا عليه. وبالتالي إذا دخل في ملكه قهرا بغير فعله لم يجب عليه زكاته وإن نواه للتجارة، وإن نواه للتجارة لابد أن تدخل في ملكه بفعله. يبقى المال الموروث إن نواه أو أي مال دخل في ملكه قهرا لا يصير للتجارة بمجرد النية، بل لابد أن يملكه بفعله، بفعله سواء كان بعقد معاوضة أو لا، وده في روايتين في المذهب. رواية أنه لا لازم يملكه بعقد معاوضة زي بيع وشراء أو صلح أو نحو ذلك أو نحو ذلك. نعم. لكن وده مذهب الشافعية. القول الثاني أنه لا يكفي أن يملكه بفعله، حتى لو ملكه بهبة، هبة لا يراد ثوابها، أو غنيمة أو احتشاش واحتطاب أو نحو ذلك. يعني واحد وهب له هبة، وهب له سيارة فقبلها وعند قبولها نواها للتجارة، هذه تصير عرض تجارة. لو اشترطنا أن يملكها بعقد معاوضة لا تصير عرض تجارة، لأنه نواها بعقد ليس عقد معاوضة. واضح؟ إذن الشرط أن يملكها بفعله وإن كان بغير عقد معاوضة. فلو وهب له مال فنوى عند تملكه أنه للتجارة صار للتجارة. هذا معنى قوله أو ورثه. الشرط الثاني النية عند التملك، أن ينوي عند تملكه أنه للتجارة، أن ينوي وقت التملك بفعله أنه للتجارة. فلو نوى وقت التملك أنه للقنية لم يصل للتجارة بعد بالنية. يعني واحد وهب له سيارة، أو هو اشترى سيارة، اشتراها ليركبها وبعد أسبوع زهد فيها وبدأ له أن يبيعها، أو رأى أن مثل هذه السيارات يمكن أن يربح فيها فعرضها للبيع، هل تصير عرض تجارة؟ الفقهاء يقولوا لا. لماذا؟ لأنه وقت الشراء لم ينوي أنها للتجارة. وهب له في الصورة اللي فاتت سيارة ولم ينوي عند التملك أنها للتجارة ولكن نوى ثاني يوم، فهذا لا يصير للتجارة. لا بد من الشرطين، أن يملكها بفعله، هذا الشرط الأول، والشرط الثاني أن ينوي عند تملكها أنها للتجارة. وذهب بعض فقهاء الحنابلة وهو اختيار أبي بكر عبد العزيز غلام الخلال واختيار ابن عقيل واختيار صاحب الفائق ابن قاضي الجبل تلميذ شيخ الإسلام رحمه الله واختيار الشيخ ابن عثيمين من المتأخرين أو من المعاصرين إلى أنه لا يشترط شيء من ذلك، وأن العرض يصير للتجارة بمجرد النية. والشيخ العثيمين يقول لأننا استدللنا على وجوب الزكاة فيها بحديث إنما الأعمال بالنيات. فعلى اختيار الشيخ ابن عثيمين وترجيح ابن عقيل زي ما قلنا والفائق، لو ورث الأرض ونوى عند إرثها أنها للتجارة خلاص صارت للتجارة، مجرد ما وجدت النية بقت للتجارة. وهب له شيء ونوى بعد سنة أنه للتجارة، مجرد ما ينوي يبقى للتجارة ويحسب الحول. الفقهاء طبعا الترجيح في هذه المسألة في صعوبة، لكن يدل للمذهب أن الأصل براءة الذمة، وأن أقوى ما استدل به لوجوب زكاة العروض هو الإجماع. فالصور غير المجمع عليها تحتاج إلى دليل ناهض يوجب فيها الزكاة. وهم قالوا إن العرض للقنية لا يكون بالتجارة بمجرد النية. مذهب ابن عقيل واختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله واختيار صاحب الفائق ابن قاضي الجبل إنه يصير للتجارة بمجرد النية، استدلالا بحديث إنما الأعمال بالنيات. قلنا إنه المسألة حقيقة متعارضة. المسألة متعارضة بمعنى إنه اللي بيقول كده بيستدل بحديث إنما الأعمال بالنيات وده استدلال قوي، لكن الجمهور يقولوا الأصل عدم وجوب الزكاة، وإنما كان أقوى ما استدل به على وجوب الزكاة في العروض هو الإجماع، فلا يعني فما لم يجمع عليه من الصور يحتاج إلى دليل ناهض. قالوا وما أعد للقنية لا يصير للتجارة بمجرد النية، لأن الأصل القنية كالمعلوفة إذا نويت إسامتها. لو عنده شياه معلوفة ونوى أنها سائمة لا تصير للتجارة بمجرد النية لحد ما يحصل الصوم الحقيقي. وكالحاضر إذا نوى السفر لا يصير بمجرد نية السفر مسافرا حتى يسافر فعليا ويخرج من البيوت. فهكذا من كان عنده عرض للتجارة للقنية فنواه للتجارة لم يصير للتجارة مثل هذه الصور، لأن الأصل القنية. بخلاف من كان عنده عرض للتجارة فنواه للقنية صار للقنية. ليه؟ لأن القنية هي الأصل. فلو كان عنده سيارة وقبل ونواها للتجارة وقبل حولان الحول بشهر قال بجعلها للقنية بقتنيها من ببيعها، حينئذ تصير للقنية، تصير للإيه؟ للقنية، ولا تجب زكاتها، ولا تجب زكاتها. إذا معنا شرطان لوجوب الزكاة في عروض التجارة: أن يملكها بفعله، وأن ينوي عند تملكها أنها للتجارة. فلو ملكها بغير فعله لم تصل للتجارة ولو نوى عند التملك، ولو ملكها بفعله ولم ينوي عند التملك لم تصل أيضا للإيه؟ للتجارة. فلازم وجود الشرطين مع بعض، إلا شيء واحد فقط استثنوه، قال: غير حلي اللبس. غير حلي اللبس، إلا حلي اللبس فهو الشيء الوحيد المستثنى، إن هو يصير للتجارة بمجرد النية، ويصير للقنية أيضا بمجرد النية. يعني لو اشترى، لو معاه حلي معد للاستعمال ثم نوت أنه للتجارة، هي طبعا إذا كان حلي معد للتجارة ونوته للقنية خلاص هيصير للقنية زي أي حاجة، دي ما فيهاش إشكال، اللي فيها أو اللي ما فيهاش تخالف مع الصور المقررة، اللي فيها خلاف للصور المقررة هي إذا كان عندها حلي للاستعمال فنوته للتجارة، هنا يصير للتجارة. قالوا لأن الأصل في الذهب وجوب الزكاة، الأصل في الحلي وجوب الزكاة أصلا، لم نوجب الزكاة فيه حيث كان معدا للاستعمال المباح لما ذكرنا من الأدلة. فإذا نوته للتجارة عاد إلى الأصل ووجبت فيه، ووجبت فيه الزكاة. هذه هي الصورة المستثنى. طيب إذا ملك العرض لا بنية أصلا، لا بنية، ملكه ما يعرفش هيعمل فيه إيه، ملك الأرض ممكن أبني عليها، ممكن يعني بنية غير جازمة، بنية قال آه ممكن أبيعها، بس ممكن برضه أبني عليها وممكن أخليها للعيال، فهذا لا تجب عليه الزكاة. مع التردد في النية لا تجب الزكاة، يعني يجب أن تكون النية جازمة عند الشراء، أنه ناوي جازما أنها للتجارة. طيب إذا جزم بعد ذلك، إذا جزم بعد، حصل الجزم بعد ذلك خلاص مش هيأثر على المذهب، لأنه لم ينوي عند التملك أنها للتجارة كما قررنا. نعم.
قال ولا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة بل وزنها، ولا بما فيه صناعة محرمة فيقوم عاريا عنها. قال ومن عنده عرض للتجارة أو ورثه فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصر عرضا، لم يصر عرضا بمجرد النية غير حلي اللبس. قال ومستخرج من قال ومستخرج
طبعا هنا ثم طبعا هنا مسائل لم يتعرض لها، وهو مثلا مما تخرج زكاة العروض، ذكرنا أنها تخرج من الأثمان ولا تخرج من العروض، خلاف وشيخ الإسلام يرى جواز إخراجها من العروض، وقلنا يمكن ترجيح هذا القول بشرط إيه؟ بشرط أن يكون مصلحة للفقير. الصباغين ونحوهم ممن يستعملون المسائل، الصباغين ونحو ذلك ممن يستعملون الأصباغ في التجارة بيبيعوها، فهؤلاء الصباغون يجب عليهم زكاة تلك الأصباغ لأنها في الحقيقة معدة للتجارة، معدة للتجارة، بخلاف مثلا لو حد فتح مغسلة، لو حد فتح مغسلة فلا يجب عليه الزكاة في الصابون والحاجات اللي بيغسل بيها، لأن يعني عينها تستهلك، فهذه لا زكاة فيها لأنها ليست معدة للتجارة. بعد كده هو ذكر، بعد كده هو ذكر الكلام على زكاة طبعا هم الفقهاء زي ما قلت بيذكروا هنا الكلام على زكاة إبدال نصاب سائمة بنصاب معلوم بنصاب تجارة، مسائل يعني ربما تكون دقيقة أو التوسع فيها يحتاج إلى الكتب الطوال، فنخليها عشان الدرس النهاردة فيه صعوبة وحصل فيه تقطيع كثير، فإن شاء الله هيتظبط. بعد كده هو ذكر زكاة المعادن، الكلام على زكاة المعادن، وده من الخلل في الترتيب المستغرب على صاحب دليل الطالب، لأن زكاة المعادن كان ينبغي أن تذكر عند زكاة الخارج من الأرض، ولذلك إحنا ذكرنا الكلام عليها هناك عند الكلام على زكاة الخارج من الأرض، لكن لا بأس نعيد العبارة ونعيد شرح مختصر موجز ما دام هو ذكرها هنا. قال
وما استخرج من المعادن ففيه بمجرد إحرازه ربع العشر إن بلغت القيمة نصابا بعد السبك والتصفية.
نعم، هنا ما استخرج من المعادن أيا كانت هذه المعادن، طبعا الكلام ده لما كان الناس بيملكوا المعادن الموجودة في أراضيهم، دلوقتي الدول هي اللي صارت تمتلك هذه المعادن، على كل حال، من امتلك شيئا من هذه المعادن فحفر الأرض ووجد فيها معادن، وجد فيها حديد، منغنيز، رصاص، نحاس، ذهب، فضة، أيا كان النفط، أيا كان هذا المعدن فملكه، فيجب عليه، نشوف قيمته بلغت نصاب بأقل النقدين، يجب عليه ربع العشر فورا، يجب عليه ربع العشر فورا من غير انتظار. استدلوا بحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث أرضا اللي تسمى معادن القبلية، قالوا فتلك المعادن تؤخذ فيها منها الزكاة إلى اليوم. وهذه الحديث المستدل بها وإن كان فيها كلام، لكن على كل حال هذا يعني معتمد المذهب في مسألة المعادن بأخذ الزكاة من أرض بعض الصحابة الذين أقطعوا تلك المعادن، وإن كان الأحاديث فيها كما ذكرنا مقال. ولذلك بعض الفقهاء كالشافعية ذهب إلى أن المعادن ما تجبش فيها الزكاة إلا أن تكون ذهبا أو فضة، فتجب فيها الزكاة لكونها ذهبا أو فضة. نكتفي بهذا القدر، والمرة الجاية نشرح زكاة الفطر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.